أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في هذه الخلافات التي تكون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا على طرف من هذا، وتبقى بعض الأشياء، منها تعارض الوقف والرفع. فلا شك أن تعارض الخبر الموقوف مع الخبر المرفوع يجعل الناقد ينظر إلى هذا الخبر بشيء من النقد. خبر الموقوف ما قاله الصحابي كما هو مشهور في المصطلح، وخبر المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، هذا معلوم في باب المصطلح. فإن جاء خبر من الأخبار موقوف على الصحابي، وجاء نفس الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يمر مرور الكرام على علماء الحديث؟ لا، علماء الحديث لا يجعلون هذا بداية علة يرد بها الخبر، وإنما يجعلون هذا بحثا، وأن هذا الحديث مما دب فيه الخلاف وقفا ورفعا، كما هو الحال في الإرسال والوصل، كما هو الحال في الانقطاع والاتصال. يجعلون كل هذه الاختلافات محل بحث ومحل نظر، وتحتاج إلى ترجيح. لا نقول أن كلاهما صواب والوقف دائما هو المقدم ونحو ذلك، لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر يحتاج إلى نظر وإلى تنقيب وإلى بحث، ومآله إلى ترجيح، وأن هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ في جل هذه الاختلافات. ويصل الأمر أحيانا إلى أن كلا الأمرين خطأ، والأمر ليس على صورة واحدة دائما أو قاعدة واحدة دائما. إذن تعارض الوقف والرفع هذا اختلف فيه العلماء. مذهب أهل الحديث، مذهب المتقدمين، على أن الأمر يرجع إلى القرائن والترجيحات، ولا توجد قاعدة نسير عليها دائما في تقديم الوقف أو تقديم الرفع، لا توجد قاعدة نسير عليها دائما وأبدا، وإنما هي القرائن. والقرائن هذه تعود إلى أمور كثيرة. ما هذه الأمور التي تجعلنا نرجح بعض هذه الروايات بعضها على بعض؟ أشياء كثيرة جدا، منها ذكرنا منها أشياء فيما مضى، طول الملازمة للشيخ. طول الملازمة تجعلني أقول أن هذا الذي لازم الشيخ كثيرا أوقف الخبر، وهذا الذي رآه مرة رفعه، فعندي مرجح يقول أن من لازمه هو الصواب وهو الصحيح فالخبر موقوف، أو يكون من أوقفوه جماعة كثر ممن لازم الشيخ وأكثر الأخذ عنه ولازموه حضرا وسفرا، ثم يأتي راوي ثقة من الرواة فيقول بالخبر ويرفعه، فحينها نقول ممكن أن أعل هذا الخبر. ومن الممكن أن أنظر فأجد أن الإمام نفسه هو الذي قصر، فأحيانا يرسله فأحيانا يوقفه وأحيانا يرفعه، فأجد أن الخلاف عليه هو، ولا شأن للرواة عنه ولا ناقة لهم ولا جمل بهذا الاختلاف أصلا. هذه قواعد عامة في هذا الباب. المتأخرون وأهل الأصول الذين دخلوا معنا في الحديث عنوة تجد لهم أقوال، فمنهم من يقول الرفع دائما مقبول طالما كان من ثقة، هذا القول حتى تأثر به بعض علماء الحديث. من الممكن أن يكون هذا يعني الأصل، ممكن نتأول للعراقي، لأن العراقي قال الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع، هذا كلام غير صحيح إن فهمنا ظاهر النص ولا ظاهر العبارة. لكن إن حملنا اعتذارا للإمام العراقي وقلنا أن الأصل أن الرفع هو الصحيح إن كان من ثقة، قال لأن معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث، مش مطلقا مسألة فيها تفصيل، وكلام العراقي كلام عام يحتاج إلى تفصيل، فهو يقصد أن يكون هذا الراوي ثقة، وأن يكون قد خولف ألا يكون قد خلف من الأئمة الكبار، فالأئمة الكبار يقولون بوقفه، وثقه يقول برفعه، وخطأوه وقالوا بزلله. لا شك أن العراقي إذا تتبعت تخريجاته يقول هذا خبر روى مرفوعا وروى موقوفا والصواب فيه الوقف. لماذا أنت قلت أن الصواب دائما يكون الرفع؟ لا، الأمر ليس كذلك، هذا أصل من الأصول، ولكل قاعدة شواذ، هذا ما نفهمه من العراقي. ومنهم من يقول الحكم للوقف أبدا، دائما يكون الخبر موقوف. لماذا؟ صيانة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أنسب إلى النبي قولا خير لي من أنسب له قولا وأدخل في الكذب عليه. ده منح بعض العلماء وهو منح غير صحيح. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل كما ذكرنا وقلنا أن علماء الحديث عندهم تفصيل في ماذا؟ في هذه القضية، وهي أن الأمر تابع للقرائن العامة التي تحتف بهذه الرواية. ومنهم من يقول الموقوف والمرفوع لا يأتي التعارض بينهما أبدا. لماذا لا يأتي التعارض بينهما أبدا؟ وأن هذه المسألة غير متصورة. قالوا إذا حملنا المرفوع يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسند صحيح، وأن الموقوف هذا رأي الصحابة، فلا يكون حينها تعارض بين رأي الصحابي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينفض الإشكال. وهذا أيضا منحى غير صحيح عند علماء الحديث. نضرب مثال يتضح به هذا الأمر. ضربوا مثال بخبر علي رضي الله عنه وارضاه ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال الإمام الترمذي رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. يبقى الآن قتادة يروي عنه راويان، هشام الدستوائي وإيه يرفعه، وسعيد بن أبي عروبة يوقفه. يقول الحافظ إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني. الرواية المرفوعة هذه رواية معاذ بن هشام عن أبيه اللي هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوع. هذه قال عنها البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وقال وإنما أسنده معاذ بن هشام عن أبيه، وقد رواه غير معاذ بن هشام عن قتاد عن أبي حرب عن أبيه عن علي موقوفا. يبقى الآن يشير البزار إلى أن ثم مخالف لمن؟ لمعاذ لهشام في هذا الخبر، ثم خلاف على قتادة في هذا الخبر. طبعا المتتبع لرواية هذا الخبر تجد أن البزار أطلق، قال تفرد معاذ بن هشام بالرفع، مفهوم؟ ولكن المشاهد أن معاذ ابن هشام قد توبع على ذلك. عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد رواه برواية قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود كما ساقها مرفوعة، مفهوم؟ الرواية الموقوفة هذه رواها يحيى ابن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه عن علي فذكرها موقوفة. طيب هنا تجد أن العلماء يتكلمون على هذه الروايات، كما أسر مثلا عن الإمام البخاري أنه قال سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه وهو حافظ، يعني يقول أن رواية هشام هذه هو حافظ، يعني وكأنه يميل إلى أنها صحيحة، كأنه يميل إلى صحتها وجوازها. إذن يعني صحح الأئمة رفع هذا الحديث أم لا؟ تعارض رفع مع وقف وصححه المرفوع. طيب نأتي بمثال لخبر مرفوع تعارض الرفع مع الوقف وكان الترجيح للوقف، حتى تتبين أن الأمر ليس له جادة واحدة يسير عليه العلماء. روى البخاري معلقا وأسند ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبيدي عن زبيد ابن الحارث عن المهاجر العامري عن علي رضي الله عنه قال: إنما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق الأثر. أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل عن سفيان الثوري عن زبيد به، ورفعه ابن أبي الدنيا عن جابر. إذن هذا الخبر من قول من؟ قول علي، وجاء مرفوعا من قول جابر، وما جاء منسوبا مرفوعا من قول جابر هذا خبر غير صحيح، كما رجح الحافظ بن حجر في تغليق تعليق، وقال إن الصواب هو الموقوف وليس المرفوع. هذا بالنسبة إلى اختلاف الوقف والرفع. من الاختلافات أيضا التي ننبه عليها في عجالة: إذا روي الحديث موصولا ومرسلا، إذا أسند الخبر وأرسل في موضع آخر. طبعا الاتصال هذا شرط للصحة، الاتصال هذا شرط للصحة، فالانقطاع ينافي صحة الخبر. كل هذه أشياء تؤثر في صحة الإسناد وتؤثر في ثبوته. الانقطاع كما هو معلوم قد يكون في أول إسناد، قد يكون في آخره، قد يكون في وسطه، قد يكون في موضعين، قد يكون متتاليا إلى آخر الأمور. فالإرسال هنا أعم من أن يكون، أقصد بها هنا أعم من أن يكون ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقصد به هذا فقط وإن كان هذا داخل فيه، وإنما نقصد كل انقطاع في الإسناد. هذا عند المتقدمين يقصدون بالإرسال كل انقطاع، فلان عن فلان مرسل يعني لم يسمع منه، مفهوم؟ ولو قلنا أننا الآن نقصد الاتصال والإرسال بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، فقد اختلف الناس في تعارض الإسناد مع ماذا؟ مع الإرسال، على أقوال كثيرة كما تعلمون. منهم قول الأول يرجح الرواية الموصولة مطلقا، منهم من يرجح الرواية المرسلة مطلقا، منهم الترجيح يقول قول الثالث هذا يقول الترجيح يكون للأحفظ، نأتي إلى الأحفظ منهم ومرجحهم، هذا هو الضابط عندهم. ومنهم من يقول نساوي بين الروايتين ونتوقف فيهما، لا نقبل هذا ولا ذلك، نتوقف فيهما لمرجح خوارجي. ومنهم من يقول الاعتبار والعبرة حينها بالأكثرية، فإذا رواه عشرة ورواه رجل فننظر إلى رواية العشرة ويكون هذا الضابط. وحقيقة هذا ضابط عام، ضابط الكسرة هذا كلام عام، يعني ضابط عام فعلا أن العبرة بالأكثرية، ولكن ليس هذا ضابط نثير عليه كالقاعدة العامة وكالجادة، وإنما هذا يستأنس به. الكسرة فعلا دائما مرجحة، لأن غلبة الظن تقول أن العشرة أو الخمسة يضبطون هذا الخبر، وليس الاثنان أو الثلاث يضبطون أكثر منهم إلا إذا حدثت الموازنة بينهم في الحفظ. فالزهري هذا من الممكن أن يحمل سبعة أو يحمل عشرة في طياته، يقوى على مخالفة مالك، سفيان، الثوري أو ابن عيينة، هؤلاء أئمة كبار، حفاظ عبد الله بن المبارك. إذن أيضا ها هنا في حال اختلاف الوصل والإرسال يعود الأمر ويقول الأمر إلى ماذا؟ إلى الترجيح بمزيد حفظ، كثرة العدد، ملازمة الشيخ، طول الممارسة لروايات هذا الراوي، اختصاصه بأهل بلاده، وقوع الخطأ في بعض رواياته في خارج أو في بعض البلدان أو في فترة من عمره. فلو وجدنا مثلا على سبيل المثال راوي من الرواة ثقة ثبت، إلا أنه لما سافر اليمن أو لما سافر بغداد وقعت في أحاديث بعض الأغاليط، خلاص يبقى حديث أهل اليمن أو حديث أهل بغداد عنه فيها أغاليط. فحال اختلاف أصحابه مع أهل اليمن فحين عندي مرجح معرفة الأخطاء التي وقع فيها هذا الراوي حال سفرته إلى اليمن أو إلى العراق، فعندي قرينة من القرائن من خلالها أستطيع أن أفعل ماذا؟ أن أرجح بين المسند الموصول مثلا والمرسل. أما عندنا كمتأخرين فلا نفعل هذا، نقول اليمني هذا ثقة، نقول ثقة، والشيخ ثقة، ثقة، إذن خبر مقبول، ولا اختلاف بين الوقف بين الموصول وبين المرسل. أما علماء الحديث فلا يفعلون هذا، يتنبهون لما أنبهكم عليه الآن وينبهون على ما نتكلم عليه الآن، أن اختلاف الوقف والرفع، اختلاف الوصل والإرسال، الاختلاف في اتصال وانقطاع، كل هذا أمر يريد بحث. ولهذا كان العلماء حتى لو لم يرجحوا ولم يتكلموا على الخبر يقولون ودب فيه الخلاف، فأوقفه فلان ورفعه فلان، يتحدثون على هذا. حتى لما يسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم، يسأل أبو زرعة وأبو حاتم أبوه، يقول هذا الخبر، يقول الصواب فيه الرفع مثلا، فيقول قد اختلف في هذا الخبر، يعني منهم من وقفه ومنهم من رفعه، فهو يجد أن الوقف والرفع هذه آفة تحتاج إلى ترجيح، فيريد أن ينبه أبو حاتم أو زرع لأن هذا فيه خلاف، هل تنبهت أن ثم خلاف وثم من وقفه ورفعه، هذا تنزلا يعني. فنقول نعم، كل خبر دب فيه الخلاف عند علماء الحديث يحتاج إلى ترجيح، يحتاج إلى ترجيح، وربما في بعض الحالات صحح كلا الحالتين، وحقيقة هذا كثير، كلا الحالتين الصواب الوقف والرفع، يقول هذا صحيح وهذا صحيح، نعم كثير، والصواب الوقف فقط موجود، والصواب الرفع فقط، وأن الوقف هذا غير مرجح موجود، لا إشكال في هذا. مثال خبر مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربع فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. ده مثال يضربه كثير من أهل العلم في هذا السياق، قالوا هذا الحديث رواه جماعة عن مالك، دب الخلاف فيه عن الإمام مالك، فسويد ابن سعيد وعبد الرزاق والقعنبي وابن وهب وأبو مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي، كل هؤلاء يرونه عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسل، يجعلونه مرسل. وإذا نظرت في الخبر تجد أن الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد رووه عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد متصل. إذن علم أن الخلاف على من؟ الخلاف على مالك، الخلاف حينها على مالك. فبعض الطلبة يرسلونه والبعض يصله، والبعض يصله. طيب الآن إذا نظرنا نقول خلاص يبقى الأمر على الطلبة، والإمام مالك أكيد روى شيء واحد، إما رواه مسند موصول أو رواه مرسل، طالما الخلاف على الطلب. وجدنا لا، وجدنا أن الإمام مالك قد توبع في هذا الخبر، توبع في هذا الخبر، رواه فليح بن سليمان وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وسليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وغيرهم، عن من؟ عن شيخه وزيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد متصل. إذن الآن جئنا بمتابع للإمام مالك يجعلنا نقول أن يعني نميل إلى ترجيح رواية الوصل وأنها جاءت موصولة. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول قال الأثرم، سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه؟ قال نعم أذهب إليه. قلت إنهم يختلفون في إسناده، شايف؟ يعني يعلم أن ثم خلاف في إسناده، لم يقل أن هذا خلاف غير معبوء به، لا ينظر هناك خلاف، فقل إنهم يختلفون في إسناده. قال إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة اللي أنا ذكرتهم الآن. يبقى هو الآن إذا نظرت كده يا إخوان تجد إن اللي روى الحديث عن مالك مرسل أكثر وأحفظ وأجود بالثمانية قرابة ثمانية أشخاص. وأما الذين وصلوه فمين؟ الوليد بن مسلم واحد من راس المازني يعني عن الإمام مالك. يعني إذا وزنت تجد أن الكسرة تقول إنه إيه؟ إنه مرسل. لكن عندنا مرجح الآن على المذاهب اللي ذكرناها الصواب الإرسال، صح؟ الصواب الإرسال. طب الخبر جاء عن غير الإمام مالك، وجدنا له متابع عن شيخه زيد بن أسلم، فكانت عندنا قرينة نقول أن الإمام مالك هو الذي قصر في هذه الرواية فلم يسندها وإنما أرسلها لآفة حلت به. ثم من الأشياء التي ينبه عليها أيضا تعارض الاتصال والانقطاع، هذا وارد. وإحنا تكلمنا الآن وقلنا أي انقطاع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد الخبر، إلى فساد الخبر. بيضربوا مثال دائما بخبر رواه أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر ابن برقان عن الإمام الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعارض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيه فقالت يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه قال اقضي يوما آخر مكانه، اقضي يوما آخر مكانه. أخرج الترمذي وغيره من الأئمة من طريق جعفر ابن برقان، هكذا رواه جعفر ابن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة، ده كده متصل. الزهري عن عروة عن عائشة، لو جعلنا الخبر الزهري عن عائشة نقولنا بماذا؟ بانقطاع، هذا خبر منقطع. طيب توبع على روايته، يعني توبع جعفر بن برقان هذا على رواية، تبعه سبعة من أصحاب الزهري، تنبه سبعة من أصحاب الزهري يقولون أن الخبر أيضا الزهري عن عروة عن عائشة يعني متصل. من؟ صالح بن أبي الأخطر، سفيان بن حسين، صالح بن كيسان، إسماعيل بن إبراهيم، حجاج بن أرطاء، عبد الله بن عمر العمري، يحيى بن سعيد، كلهم ثقات ومنهم من يصلح في الشواهد والمتابعة، كلهم رأوا الخبر الزهري عروة عائشة متصل. هل ثم إشكال؟ ومعنى الكسر يقول الإمام النسائي على هذه الرواية الموصولة هذا خطأ، هذا خطأ مع كسرة من روى عن الإمام الزهري الخبر متصل. يعني الإمام النسائي يقول هذا خطأ، يعني الصواب حديث الزهري عن عائشة وحفص وليس الزهري عن عروة وحفص. وكل هؤلاء الأئمة أيضا الإمام الترمذي نبه على أن رواية الاتصال هذه خطأ والصواب أنه منقطع، وذكر الدليل فقال رواه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري قلت له أحدثك عروة عن عائشة هذا الخبر يعني؟ قال لم أسمع عن عروة في هذا شيء، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. إذن الإمام الزهري نفسه هو الذي قال بأن هذا الخبر لم يسمعه من عروة وإنما رواه هو مرسل عن عائشة. ولهذا سأل الترمذي شيخه الإمام البخاري يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة. انظر إلى كلام إلى إما الكبار. أنت لو سمعت الآن كلام الإمام البخاري تجد بعض أهل العلم في أعصارنا يقول والله لم يذكر الإمام البخاري دليل على هذا، وإذا درست الإسناد فعلا تجد أنه إسناد صحيح متصل لا إشكال فيه، سمع بعضهم من بعض وإما كبار، بل أكثر الناس من النقل عن الزهري بهذه الصورة. وكذلك حكم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي ورجحوا الخبر بأنه خبر غير موصول وأنه خبر منقطع. وإذا نظرنا أيضا تجد أن أثبات الأئمة الكبار بقى عن الإمام الزهري الرواة الكبار يحكون عنه الانقطاع وليس الاتصال. فالإمام مالك رواه منقطع عنه مرسل، معمر بن راشد، عبيد الله بن عمر العمري، يونس بن يزيد، سفيان بن عيين، عبد الملك بن عبد العزيز، محمد بن الوليد، بكر بن كل هؤلاء يرون هذا الخبر عنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى مرسلا أخيرا في عجالة، نوع آخر من أنواع الاختلاف في الأسانيد، واختلاف الضعف، اختلاف الضعيف مع الثقات، وهذا لا إشكال فيه. فإن كان الضعيف يختلف مع الثقة فلا شك أننا نرجح رواية من؟ نرجح رواية الثقة. نضرب لكم مثال سريع على هذا حتى نصلي. ما رواه أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، هذا ضعيف، قال حسن بن وهب مصر الإمام، قال أخبرني يحيى بن أيوب، ضعيف أيضا، عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. فهذا الحديث إذا نظرت إليه تجد أن فيه راوية، يحيى بن أيوب الغافقي اللي هو الجعفي هذا ضعيف، والآخر يحيى ابن سليمان الجعفي النسائي قال ليس بثقة وضعفوه، يعني فيهم ضعف. وقد تفرد هذين الراويين بهذا الحديث والثقات خالفوهم في هذا فلم يروا الخبر على هذه الصورة، حتى قال الإمام ابن القيم غلط بلا شك، يعني لا تشك في غلط هذه الرواية التي رواها، فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة، إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة كما في زاد المعاد. الرواية المعروفة الصحيحة وعن خبر بتقول إيه؟ إن ابن عباس روى عن المصعب بن جسام الليثي أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فردها عليه فلما رأى ما في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نردها عليك إلا أن حرم، وأنك قد اصطادها. لماذا؟ يعني اصطادها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يأكلها بعدما اصطادها له. أما أبو قتادة لما اصطاد الحمر الوحش وجاء للنبي فأكل منها، فأبو قتادة لم يصطادها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعينه أحد عليه. هذا في عجالة يعني حقيقة بالنسبة إلى هذه الاختلافات التي تدب بين الرواة، أحببنا أن ننبه عليها تنبيه. وتجد أن الأصل فيها واحد، تجد أن الأصل في كل هذه الاختلافات شيء واحد، وأننا رجحنا في كل هذا أن الأمر يعود إلى القرائن، وهذه القرائن يا إخواني ملكتهم يحصلها طالب العلم من كثرة الاطلاع على الرواة، فينظر في هذا الراوي ويقسم أخباره ويعلم صحيح حديث الرجل من ضعيفه، الأثبات من أصحابه من الضعفاء، إلى غير ذلك من الأمور، من خلالها يستطيع أن يؤصل في قلبه مرجحات، هذه المرجحات تجعله يقوى على إثبات أن هذه خطأ وإثبات أن هذا صحيح، من خلال تتبع كلام أهل العلم ينظر فيجد أن فعلا هذه الرواية رواية صحيحة، وأن أهل العلم ضعفوا هذا أو صححوا هذا، حكموا بالوقف، حكموا بالرفع، حكموا بالإرسال، حكموا بالاتصال، إلى غير ذلك من الأمور. التنبيه الذي نبهنا عليه في بداية الأمر هذا لا ينسى، وهو أن أي اختلاف وقع في متن يحتاج منك إلى نظر، إذا وجدت الخبر مرفوع وموقوف يحتاج منك هذا إلى وقفة وإلى نظر في هذا الإسناد، هل هذا الإسناد الصواب فيه الوقف أم الصواب فيه الرفع أم كلاهما صحيح، كيف تتعامل مع هذا الاختلاف. هذا من الأمور الهامة التي يعني نريد أن ننبه عليها تنبيه هام جدا في هذه الدورة. يبقى معنا الآن الحديث عن المصنفات في العلل، لعلنا اللقاء القادم والذي يليه نكون ختمنا إن شاء الله هذه الدورة، في اللقاء القادم نتحدث عن الكتب التي صنفت في العلل، ولعلنا نبتدئ بالحديث عن التاريخ الكبير ونتطرق إلى علل الدارقطني ولنا معها وقفة، وكذا علل ابن أبي حاتم، ونتحدث أيضا على جل هذه المصنفات كعلل الإمام الترمذي الكبير والصغير والتمييز للإمام مسلم وغيرها من المصنفات المفقودة والمطبوعة والتي هي مخطوطة ولم تطبع بعد. نتحدث على كل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.